أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، وأسعد الله تعالى صباحكم بكل خير. أحبتي الكرام الفضلاء، مرحبا بحضراتكم مع هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق مع الذاكرين. ولعلكم تذكرون أننا في حلقتنا الماضية كنا نتكلم عن موضوع السعادة، وتكلمنا بحول الله ومدده وطوله عن معوقاتها، وبينا أن من معوقات السعادة الشيطان، وقلنا أن الشيطان المقصود به شياطين الجن وشياطين الإنس. وتكلمنا أيضا أن من موانع السعادة أصدقاء السوء، وأيضا بينا أن من موانع السعادة سوء الظن بالله عز وجل. اليوم بمشيئة الله عز وجل نبين أن من معوقات السعادة قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم. أقول وأكرر، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفي فروجكم. وشهوات الغي في البطون المقصود منها الأكل من الحرام والعياذ بالله، فالذي يأكل الحرام يعيش في شقاء بالليل وشقاء بالنهار. إن الذي يأكل الحرام يعيش في هم لازم وتعب دائم وحسرة في قلبه لا تنقضي. من معوقات السعادة أن يتجرأ الإنسان منا على الكسب الحرام وأكل الحرام. والله أسأل مع النسمات الأولى لهذا اليوم الطيب المبارك، أسأل الله تعالى أن يهن علينا بالحلال وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. ولكن من شهوات الفروج، إن الذين تجرأوا على ارتكاب الفواحش يعيشون في هم دائم وتعب وحسرة لا تنقضي، وشبح الفواحش يطاردهم في حياتهم وعند مماتهم، بل وفي قبورهم، بل عندما يقفون بين يدي الله جل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، كم من أبدان حلت فيها الأمراض والأسقام، وسلب أصحابها السعادة وعاشوا في شقاء المرض أناء الليل وأطراف النهار. بل كم من زوجة طلقت من زوجها بسبب هذه الفواحش، وتخرب بيتها بسبب هذه الفواحش. كم من أرزاق قد محقت، وكم من بركة قد قطعت، وكم من صداقات قد مزقت، وكم من أرحام قد قطعت بسبب هذه الفواحش. بل كم من وجه زال ضياؤه وبهاؤه واسود وكان لونه كالليل البهيم بسبب هذه الفواحش. إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، والمحفوظ من حفظه الله جل في علاه. إن الله تعالى نهانا نهيا عاما فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بل إننا نرى أناسا يحبون أن يسير المجتمع خلف الشيطان، ويكون الموحدون من الداعرين ومن الساقطين، تغلي مراجل الحقد في قلوبهم عندما يجدون الموحدين والموحدات سربلوا بثياب الطهارة والعفة. هؤلاء الذين يتمنون شيوع الفواحش ويدعو إليها آناء الليل وأطراف النهار، وإذا وجدوا الشباب يصطلحون على العزيز الوهاب امتدوا بأيديهم الخبيثة تريد أن تحول بين الشباب وبين الطهر. ولكن عزاؤنا في قول الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الله تعالى توعدهم فقال، قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إننا إذا ما نظرنا إلى هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان وساروا في خطوه وعملوا بنصحه وارتكبوا الفواحش هنا وهناك، هؤلاء إذا نظروا إلى الأطهار الصالحين أصحاب الطاعة وأصحاب الطهر والاستقامة تمنوا أن يكون هؤلاء الأطهار من أضل خلق الله، فهو لا يستطيع أن يكون من أمثال الأطهار، فيتمنى أن يكون الأطهار هم أضل خلق الله. نعم، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو لا يستطيع أن يكون من أهل الطهر والنقاء، فهو يتمنى لأهل الطهر والنقاء أن يميلوا ميلا عظيما، يميلوا عن صراط الله المستقيم، يميلوا عن ساحة الطهر ويكونوا من أهل الفسوق والعصيان. والله أسأل أن يحفظنا ويحفظكم جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته سبحانه وتعالى أن نغتال من تحتنا. إن عملاق الإسلام أبو هريرة كان إذا سجد بين يدي الله تعالى يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني وأعوذ بك أن أسرق. فقال له: أنت أبو هريرة تخاف على نفسك الزنا والسرقة؟ قال: نعم. قالوا: لماذا؟ قال: إن إبليس حي لم يمت، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكان هذا العملاق يتعوذ بالله تعالى أناء الليل وأطراف النهار من الفواحش. بل إننا إذا ما تأملنا يا مسلمون إلى النهي الدقيق الخاص عن هذه الفاحشة لوجدنا الله تبارك وتعالى يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، الله تعالى يبين من خلال القرآن أن الثمار التي يجنيها هؤلاء الداعرون إنها ثمار مرة، إنها ثمار يتجرعون شقاءها وبلاءها في الدنيا، بل وينتظرهم العقاب الأليم عند الله جل في علاه. لقد قال النبي المصطفى مقولة رائعة، هذه المقولة أيها المسلمون عباد الله لو لم نخرج من درسي اليوم إلا بها كفانا بها مكسب. ماذا قال سيد ولد آدم اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ قال: يا أمة محمد، لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن غيرة الله تعالى على عباده إذا ارتكبوا الفواحش لابد أن تكون ملفوفة بالعقوبة. نعم، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. إننا نظرنا في أناس ارتكبوا جريمة القتل لأنهم غاروا على أعراضهم فارتكبوا جريمة القتل. إن سعد بن معاذ قال للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو دخلت على امرأتي فرأيت معها رجلا يفاخذها لضربتهما بالسيف غير مصفح. فتعجب أصحاب رسول الله فقالوا: أو تقول هذا أمام النبي المصطفى؟ فقال النبي لهم: أو تتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. فإذا كان واحد من البشر قد غار فكيف بغيرة العزيز الغفار سبحانه وتعالى؟ إنني ألمح غيرة الله تعالى عندما قال في الزاني غير المحصن، عندما قال في الزناة الذين لم يحصنوا بالحلال، قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. بل إن الله تعالى أحسب أن من غيرته رتب أشد العقوبات على هذه الفواحش، فلو أن هناك حدود تطبق في الأرض لوجدنا حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة الصغيرة ويعذب عذابا ببطء حتى يأخذه الله تبارك أسماؤه. نعم، ولو فكر الإنسان في هذه العقوبات والله لأعاد حساباته مع الله جل وعلا. بل إن الحبيب المصطفى فيما يرويه العلامة الإمام البخاري يقول بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: أتاني آتيان فانطلق بي إلى مكان واسع فسيح، فرأيت تنورا، يعني فرنا، الفرن واسع من أسفل وضيق من أعلى، فنظرت فوجدت رجالا ونساء عراة يأتيهم اللهب من أسفلهم فيضوضوا أي يصرخوا، فإذا أرادوا أن يخرجوا من أعلى لم يستطيعوا أن يخرجوا من أعلى لأن المكان ضيق. فسأل النبي المصطفى: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم الزناة من أمتك يا رسول الله. وعندما نتأمل لماذا أتاهم العذاب من أسفل، لأن الاستمتاع كان بالفروج، فيأتيهم الجزاء من جنس العمل. والقاعدة تقول: من ابتغى الشيء بغير حله عوقب بضده. فهم استمتعوا بهذه العقوبة السفلى، استمتعوا بهذه الأماكن السفلى، فأتاهم العذاب من تحتهم ومن أسفلهم، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. ونسأل الله تعالى أن يتوب على أمة النبي المصطفى من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. يا رب خذ بنواصيهم جميعا إلى طاعتك، واجعلنا واجعلهم من أهل طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. نعم، من موانع السعادة شهوات الغي في البطون والفروج، وأركز في هذه الحلقة على شهوات الفروج، وأبين أن الله تعالى سد جميع الأبواب التي تؤول بالناس إلى ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اقرأوا يا مسلمون قول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقد يتساءل سائل ويقول: لماذا حرم ذلك على المؤمنين؟ أقول: أولا، لأن الله حرم هذا بالعبارة الواضحة، ومن تزوج بامرأة داعرة من غير أن تتوب معلوم أنها تسلم نفسها لكل من هب ودب ودرج، هذا قد تعرض لسخط الله تعالى. الله تعالى قال: وحرم ذلك على المؤمنين. قد يقول قائل: أريدك أن تفصل لماذا حرم الله تعالى ذلك على المؤمنين. أقول: إن المرأة الزانية إذا تزوجها رجل طاهر عفيف ربما ألحقت به ولدا ليس من صلبه، ينظر إلى عورات نسائه وهو ليس من صلبه، ويرثه ويرث أمواله وهو ليس من صلبه، ثم هي من بعد ذلك تهجر فراش زوجها لأنها عندها كثرة كاثرة من هؤلاء الذين يلتقون معها في الفراش الحرام. فإذا زهدت في فراش زوجها ربما فكر هو في ارتكاب الحرام ما لم يعصمه رب الأنام سبحانه وتعالى. أقول وأكرر: عندما تهجر فراشه لأنها عندها كثرة كاثرة من الرجال الذين يلتقون معها في الفراش الحرام، فإذا زهدت في فراش زوجها سيفكر هو حتما ولا بد في ارتكاب الحرام. ثم هي من بعد ذلك تتعرف ما على من هن في شاكلتها. أقول وأكرر: تتعرف على من على شاكلتها. ستتعرف على الطويلة البيضاء والطويلة الحمراء والقصيرة السوداء، وستتعرف على البدينة وعلى النحيفة، فلا بد وحتما أن يدخلوا بيتها. فإذا تعرف زوجها عليهن فلا بد أن تسقط قدمه في مستنقع الرزيلة الرزل الندل، بل هي حريصة جدا أن يقع هذا الرجل العفيف الطاهر في هذه الفاحشة حتى لا يعيرها بها. ثم ماذا من بعد ذلك أيها المسلمون عباد الله؟ المرأة التي ترتكب هذه الفاحشة ويلتقي معها رجال كثر في الفراش الحرام تنشر في البيت كله الوباء. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق المرأة لرجل واحد، وخلق مكان العفة منها لرجل واحد، ف فمكان العفة منها لا يستوعب إلا ماء واحدة. فعندما يلتقي كثرة كاثرة من الرجال في هذا المكان منها لابد أن تأتي الأمراض المستعصية، الأمراض التي لا علاج لها. وانظروا يا أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، انظروا يا أحبتي الفضلاء إلى مجتمع الغرب، مجتمع أوروبا الذي انتشر فيه الحرام، وارتكب هؤلاء الغربيون ما يندى له جبين الإنسان خجلا وحياء من الله تعالى. يقول أطباؤهم في كل ثانية يبتلى 4 بالأمراض الجنسية المستعصية التي لا علاج لها. منهم من ابتلي بمرض السيلان، منهم من ابتلي بمرض الهربس، منهم من ابتلي بمرض الشلل الجنيني العام، منهم من ابتلي بمرض تآكل العظام، منهم من ابتلي بمرض تآكل المخ، منهم من ابتلي بمرض قمل العانة، منهم من ابتلي بمرض القرحة الرخوة، ومن النساء من ابتليت بالتهابات المهبل، ومنهم من ابتلي بمرض التهابات الكبد الوبائية، ومنهم من ابتلي بمرض التهابات الرئتين الوبائية، بل ومنهم من ابتلي بمرض طاعون العصر الإيدز الذي لو دخلت جرثومته بدن إنسان والله يا مسلمون لا تمهله في دنيا الناس إلا 2 أو أقل. وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه الأمراض فقال خير العباد صلى الله عليه وسلم: من انتشر الزنا في قوم حتى يعلنوا به إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ولقد اطلعنا على مجتمعات أمريكا وأوروبا وجدناهم أعلنوا بالفاحشة، نادوا بشوارع العراة، ونادوا بنوادي العراة، ونادوا بشواطئ العراة، فارتكبت الفاحشة وأعلنوا بها فصار هذا في العلن، بل نادوا بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وأباحوا الشذوذ الجنسي، فكانت هناك الأمراض الجنسية حدثوا ولا حرج تحصدهم حصدا. وأنا أريد أن أقول من فوق هذا المكان الطاهر إن المتجرئين على هذه الفاحشة والله إن الله تعالى سيطهر الأرض منهم عن قريب حتما ولا بد. فالله تعالى كتب ألا يعمر هذه الحياة إلا أهل الخشية الذين يخافون مقامه. نعم أيها المسلمون عباد الله، اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالذين سيسكنون الأرض وسيعيشون فيها وسيعمرونها هم أهل الخشية الذين يقولون للحرام لا. الرجل الذي يقول للحرام إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأنا أبشر أحبتي الكرام من الرجال والنساء الذين سلمت لهم فروجهم وسلم لهم شبابهم، أبشرهم من فوق هذا المكان الطاهر، أقول يا أحبتي الفضلاء والله إن فيكم صفة من صفات أهل الفردوس الأعلى. فالله تعالى لما وصف أهل الفردوس الأعلى قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله الله في الشاب الذي سلم له فرجه، الله الله في الشاب الذي سلم له شبابه، الله الله في الشاب الذي يقول للفواحش لا، الله الله في الشاب الذي يخاف مقام الله ويخاف بطش الله جل في علاه. والله يا مسلمون إن تركنا الحرام طاعة لله سيبدلنا الله خيرا مما تركنا من أجل الله. أقول وأكرر وأتمنى من أحبتي الكرام في الدنيا كلها أن يسمعوا هذا الكلام، والله وتالله وبالله لو تركنا الحرام طاعة لله سيبدلنا الله خيرا مما تركنا من أجل الله. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم أيها المسلمون عباد الله، أنني أرى في أمتي شبابا في عمر الزهور تعرفوا على القرآن وتعرفوا على السنة، جملوا وجوههم بهدي رسول الله، وجملوا بواطنهم بمراقبة الله عز وجل، كان فيهم رجولة الإسلام التي قال الله تعالى فيها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فضربوا في الأرض فكان لهم تجارات وكان لهم بيوع، فعفهم الله تعالى وهم في عمر الزهور، عفهم الله تعالى بالحلال الطيب. ورأيتهم بعيني رأسي في المساجد ونحن نعقد أنكحتهم. لماذا عجل الله تعالى لهم بالزواج والطهر؟ لأنهم في فطرة شبابهم وفي فطرة نبوغهم عفوا فروجهم وراقبوا مقام ربهم سبحانه وتعالى، فادخر لهم ربنا من الحلال ما لا يخطر لهم على بال. نعم والله يا مسلمون، والله لقد عقدت 7 أنكحة في مسجد في قرية من قرى دمياط، 7 من الشباب الأعمار من 16 سنة، أكبرهم عمره 19 سنة، عقدنا لهم الأنكحة وخرجوا من المسجد إلى مساكنهم إلى زوجاتهم، فبنوا في هذه الليلة التي عقدنا لهم فيها في بيت الله عز وجل. أنا قلت في نفسي: هؤلاء لما تعرفوا على طريق الطهر وعفوا أنفسهم وقالوا للحرام لا، تركوا الحرام طاعة لله، فأبدلهم الله تعالى من الحلال ما لا يخطر لهم على بال. نعم أيها المسلمون عباد الله، والله الله في الشاب الذي يقدر على الحرام وليس بينه وبين ارتكابه إلا أن يتلبس به، ومع ذلك يرتفع ويخاف مراقبة الله ويجعل ربه أعظم الناظرين إليه. يقول سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم في 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. بل أنا أبشرك يا حبيب الشاب ويا أخت الفاضلة الشاب، يا من تقولون للحرام لا، والله إذا تعرفتم على الله في الرخاء فقلتم للفواحش لا وخفتم مقام ربكم، والله لم تتعرضوا لضائقة إلا وسيخرجكم الله تعالى منها كما تخرج الشعرة من العجين. من تعرف على الله في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة. سيقول قائل: وما دليلك؟ الدليل رواه العلامة الإمام البخاري بسنده، ورواه أيضا العلامة الإمام مسلم بسنده، في شأن 3 الذين آواهم المبيت إلى غار، شباب فيهم رجولة الإسلام خرجوا من أجل أن يضربوا في الأرض ليقتاتوا من حلال، فنزلت عليهم السيول فدخلوا غارا من الأغوار في الجبل، فسقطت صخرة فسدت فوهة الغار، فماذا يصنعون أيها المسلمون؟ كان من بينهم عالم، والعلماء في الأمة هم صمام الأمن في كل حدب وصوب. قال العالم: لن يخرجكم من هذا المأزق إلا أعمال أخلصتموها لله عز وجل. فابتهل كل واحد منهم بابتهال، وكان من ضمنهم رجل ابتهل إلى الله وقال: يا رب، إنه كانت لي ابنة عم كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، كنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأتتني تطلب مني 20 و100 دينار، فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته، بعد أن قلت لها: لن أعطيك المال إلا إذا مكنتيني من نفسك، وفعلت من شدة الحاجة، لما اقتربت منها صرخت وقالت: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، يا رب قمت عنها وأعطيتها ما أرادت، رباه إن كنت فعلت هذا إكراما لوجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فبدعائه ودعاء صاحبيه انساحت الصخرة ونجاهم الله تعالى من موت محقق. وأنا أخذ الخيط من هنا وأنادي على شبابنا وأنادي على رجالنا بل أنادي على كل من يشاهدني في أمتي الحبيبة، إذا قدر واحد منكم على الحرام ورفع نفسه عنه إكراما لرب الأنام، والله سيبدله ربنا سبحانه وتعالى خيرا مما ترك من أجل الله، وسيفرج جميع همومه، لأنه تعرف على الله تعالى في الرخاء، فسيعرفه الله تبارك وتعالى في كل شدة. نعم أيها المسلمون عباد الله. وأنا أقول أيضا، إذا كان من معوقات السعادة ومن معوقات صفاء القلوب وطمأنينة الأفئدة شهوات الفروج وشهوات الغي في الفروج وشهوات الغي في البطون، أنا أقول إن الإسلام وضع ضمانات رائعة حتى لا ترتكب الفواحش، وحتى لا يتجرأ الناس على معاصي الله جل في علاه. من ضمن هذه المعوقات ومن ضمن هذه الضمانات الرائعة التي تضمن للمجتمع أن يبقى طاهرا نقيا، الإسلام أمر المسلمين بغض الأبصار. الله الله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إطلاق البصر هو أكبر الأسباب التي تحسن المنظور إليه، والشيطان يضخم ويزين، يزين المرأة في الحرام أحبة الكرام حتى ولو كانت ليس فيها مسحة جمال. أقول أكرر، الشيطان يأتي فيزين المرأة في الحرام حتى ولو لم تكن جميلة، فإذا نظر الرجل واسترسل ونظرت المرأة واسترسلت، الشيطان يزين ويجمل الرجل، ربما كان دميم الخلقة ولكن الشيطان يزين. والله إني أرى بعيني رأسي في الطرقات شبابا ظهرت على وجوههم ملامح المعصية، فالمعصية لها أثر على الوجوه. شاب أظلمت المعصية وجهه، وأرى فتاة من فلاذات أكبادنا ربما كانت على مقياس عال من الجمال زينت نفسها وجملت نفسها لهذا الشاب القبيح، الشيطان زينه لها، فهي صارت في خطو الشيطان وعملت بنصحه. وأرى أيضا بالعكس، ربما امرأة لم تكن عندها مسحة جمال ونظر إليها الشاب فزينها الشيطان له. البداية نظرة، ظل ينظر ويتمنى والشيطان يزين، كانت نظرة ثم كلمة ثم خلوة ثم وقعت الفاحشة والعياذ بالله. إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس في قارعة الطرقات. قالوا: ما لنا بد يا رسول الله أن نجلس في الطرقات؟ فقال سيد البريات: إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطرقات فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا اضطررنا للجلوس في الطرقات ومرت النساء هنا وهناك، إخواني وأخواتي الفضليات، ينبغي علينا أن نغض البصر. بل إنني تأملت أحبتي الفضلاء الاستئذان، الله تعالى جعل الاستئذان يا مسلمون من أجل البصر. أقول أكرر، الله تعالى جعل الاستئذان من أجل النظر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة قال: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لأحدكم وإلا فلينصرف. فلماذا قال النبي المصطفى الاستئذان ثلاث؟ قال النبي المصطفى الاستئذان ثلاث حتى لا يهجم واحد من الناس على بيوتنا فيطلع على عورات نسائنا، فإذا أذن له دخل وإن لم نأذن له انصرف، من غير أن يكون هناك غضاضة في قلبه ومن غير أن يكون ضيق في فؤاده. إذا لم يأذن لك أخوك ولم يفتح لك بعد الطبقات الثلاث ينبغي عليك أن تنصرف. فالاستئذان جعله الله من أجل النظر. وإذا اطلع واحد من الناس علينا ونحن في تكرمتنا ومع نسائنا واطلع على عوراتنا وحذفناه بحصاه ففقأنا عينه لا دية له ولا جناح علينا. إن رجلا نظر إلى رسول الله من شق باب رسول الله فوجد النبي المصطفى يمشط شعره، فلما طرق الباب وأذن له النبي المصطفى قال الرجل: يا رسول الله، أنا رأيتك وأنت تمشط شعرك من ثقب هذا الباب. فقال النبي المصطفى: لو أنني رأيتك لصككتك بهذه المدراة في عينك. صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله. إنني اطلعت أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء على صحابة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى سلف الأمة الصالح، رأيتهم كانوا نماذج تحتذى في غض البصر. طلعت على رجل ليس من الصحابة إنما هو من التابعين اسمه محمد بن واسع، كان إذا طرق باب أخيه وخرجت الجارية خرجت المرأة الأنثى فكان يغمض محمد بن واسع يغمض عينيه حتى لا يملأ عيناه من محاسنها. فكانت المرأة تدخل لسيدها وتقول: جاءك صاحبك الأعمى، جاءك صاحبك الأعمى. فكانت تصفه بالعمى من شدة غض بصره. وأنا لا أقول لك غمض عينك، ولكن اتق الله ما استطعت أيها المسلم الحبيب الفاضل، وأنت أختنا الفاضلة الكريمة اتق الله ما استطعت. وكل منا يراقب الله تبارك وتعالى ويعلم أن نظر الله تعالى أسبق إليه من نظره إلى المنظور إليه. وفي الحقيقة كم من نظرة أدامت على صاحبها حسرات. بعض الناس يتساهل فيخرج في الأماكن التي تزدحم فيها النساء وينظر هنا وهناك، وأنا أقول له: يا حبيب الكريم، هذه النظرة أول ما تصيب ستصيب قلبك. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فيموت قلبك. نظرة فنظرة تؤثر في القلوب حتى يموت القلب. وإذا مات القلب أيها المسلمون حدثوا ولا حرج. رجل يسير في الدنيا وقلبه ميت، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل انتكس قلبه كما قال النبي المصطفى: كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم أيها المسلمون عباد الله، يا علي، لا تتبع النظرة النظرة فيموت قلبك. طلعت والله يا مسلمون على رجل خسر إيمانه بسبب نظرة. جيش المسلمين دخل من أجل أن يقاتل الروم، فجندي كان يحفظ كامل القرآن في صدره، نظر في شرفة فوجد امرأة رومية جميلة أعطاه الله تعالى صباحة وملاحة، نظر إليها فسلبته عقله وملكت عليه أقطار قلبه، فكتب لها ورقة وأرسلها إليها: كيف السبيل للوصول إليك؟ قالت: نفض كفك مما أنت فيه واصعد. فلما صعد ساومته عن دينه فكفر بمحمد بن عبد الله وتزوجها. نعم، ومرت الأيام ومر عليه أصحابه قالوا له: ماذا صنع قرآنك؟ قال: أنسانيه ربي كله إلا آية من القرآن، وأحسب أن الله تعالى أبقاها في صدري لتكون حجة علي يوم ألقى الله، وهي قول الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قالوا: ارجع وتب إلى الله عز وجل. قال: لا، أصبح لي منها عيال وأصبح لي عندهم أموال، وظل ثابتا على الكفر بالله جل وعلا حتى قبضه الله تعالى كافرا. فالله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار. هناك أيضا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء ضمان آخر من الضمانات الرائعة التي جعلها الإسلام ضمانا للمجتمع ليبقى طاهرا. الإسلام حرم الخلوة بالمرأة التي لا تحل لنا، يحرم على المسلم أن يخلو بامرأة لا تحل له، ويحرم على المسلمة أن تخلو برجل لا يحل له. يعني لا تخلو بامرأة على ريبة ولو كنت في النساك مثل بناني، إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف في اللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. نعم أيها المسلمون عباد الله، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الواضحة: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو وهم أقارب الزوج دون آبائه وأولاده؟ فقال النبي المصطفى: الحمو الموت. والنبي المصطفى ركز على الحمو وهو أخ الزوج أو ابن عمه أو ابن عمه أو عمه أو خاله، لأن هؤلاء يدخلون على المرأة بسهولة، فيسهل على الرجل أن يخلو بامرأة أخيه أو بامرأة ابن عمه وهلم جر. فالإسلام قال أن خلوة الرجل بالمرأة التي غاب عنها زوجها من هؤلاء الأحماء كالموت تماما بالتمام. سيقول قائل: لماذا؟ أقول: لأن الموت إذا كان مصيبة، مصيبة تهلك الأبدان، فخلوة الرجل من هؤلاء بالمرأة التي غاب عنها زوجها هلاك للأديان. نعم أيها المسلمون عباد الله، النبي المصطفى قال: الحمو الموت. فلا يجوز أبدا لصديق أن يخلو بامرأة صديقه، لا يجوز أبدا لأخ أن يخلو بامرأة أخيه، لا يجوز أبدا لمدرس يخلو بفتاة بحجة أنه يدرسها العلم، لا يجوز لطبيب أن يخلو بمريضة أو ممرضة بحجة أن هذا الطبيب يعالج، لا يجوز، لا يجوز إلا في الضرورة القصوى، ويكون معها محرم، يكون معها محرم، ولا ينظر الطبيب إلا للمكان الذي يعالجه. ففتنة النساء على الرجال من أشد الفتن، وفتنة الرجال على النساء من أشد الفتن. قال عنها النبي المصطفى: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وما تركت فتنة بعدي أضر على النساء من الرجال. لا يجوز أبدا أحبتي الكرام لرجل يدعي أنه يعالج بالقرآن أن يخلو بامرأة بحجة أنه يرقيها أو يعالجها بالقرآن، هذا حرام. لا يجوز أبدا لخاطب أن يخلو بمخطوبته ما دام لم يعقد نكاحها، لا يجوز لخادم أن يخلو بمخدومته، لا يجوز لصاحب محل أن يخلو بفتاة تعمل عنده، لا يجوز لسائق أن يخلو بامرأة من استعمله سائقا. كل هذا علمنا إياه الإسلام حتى يبقى المجتمع طاهرا نقيا أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ أيضا الإسلام نهى المرأة أن تتبرج، وأمرها الإسلام أن تلبس ثياب العفة. وأنا أقول لأخت الطاهرة: يا ضرة الإسلام المكنونة، البسي ثياب الطهارة والعفة، وليكن ثيابك فضفاضا لونه غير ملفت للأنظار. يا أختنا الطاهرة الفاضلة، لا تضربي برجلك في الأرض لتلفتي أنظار الرجال إليك. يا أختي الطاهرة، لا تخضعي بصوتك. يا أختي الكريمة الفاضلة، راقبي مقام الله، واجعلي الله تعالى أعظم الناظرين إليك. يا أختي الكريمة الفاضلة، راقبي مقام الغيرة في قلب زوجك. نعم، بل إنني أقول من فوق هذا المنبر الطاهر: الإسلام حرم على الرجل أن يصافح المرأة التي لا تحل له. قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: واسمعوا أيها المسلمون، لأن يضرب الرجل بمخيط من حديد فيخلص إلى عظام رأسه أهون عليه من أن يمس جلده جلد امرأة لا تحل له. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه حرم على المرأة أن تسافر سفر يوم بليلة من غير أن يكون معها محرم. لماذا؟ لأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن عرضها، ولا تمنع ذئبا من ذئاب البشر يريد أن ينال منها. نعم أيها المسلمون عباد الله، المرأة إذا عدا عليها ذئب من ذئاب البشر وكان معها أسد، كان معها أحد ذوي أرحامها، سيرتدع عندما يرى معها رجلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، وكم من فتاة استهترت بهذا الكلام وسافرت من محافظة إلى محافظة، بل من دولة إلى دولة، ولم تراقب مقام ربها تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا الإسلام نهى عن السفر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة، ولقد قلت قبل ذلك في هذا المكان الطاهر أن الضرورة هنا إنما هي ضرورة علاج أو ضرورة التجارة أو ضرورة علم، وإذا كانت الضرورة ملحة لابد أن نتسلح بالعلم وبالاعتقاد وبالخلق وبالتدين حتى لا يؤثر فينا أخلاق هؤلاء الغربيين. فهذه البلاد ربما ألقي لنا فيها شبهة، لو أن الرجل منا أو أن المرأة من أخوات الفاضلات لم يتسلح كل هؤلاء، إذا لم يتسلح كل هؤلاء بالاعتقاد وبالتدين وبالخلق وبالعلم، ربما كانت شبهة أضاعت عليهم دينهم وجعلتهم يخسرون اعتقادهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، هذه كلها ضمانات جعلها الإسلام حتى يبقى المجتمع طاهرا مجردا من الرذيلة. ولكن قد يقول قائل، هب أن هذا الأمر قد وقع فعلا وارتكبناه وفعلناه، هل معنى ذلك أن السماء انطبقت على الأرض وأنه لا أمل في رحمة الله؟ أقول من فوق هذا المكان الطاهر، من من الدعاة ومن من العلماء يستطيع أن يغلق أبواب الرحمة في وجوه التائبين؟ لا يا مسلمون، إن الله تبارك وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدننا، مهما فعلنا ومهما ارتكبنا. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أتاه أناس يقولون له، زنينا فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا وإن الإسلام الذي معك حسن ونريد أن ندخل فيه، ولكن هل ما عملناه له كفارة؟ والله ما تكلم سيد ولد آدم، ولكن نزلت الإجابة من الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فيا من أسرفت على نفسك لا تقنط من رحمة الله، الآن أنا أدعوك من هذا المنبر الطاهر من قناة الخليجية، أدعوك من القناة الخليجية أن تقوم الآن وتنفض كفك وتصطلح على رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن يعني في عجالة أسوق منهجا للعودة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب من الصنفين يتصلون بنا، ويعني على منذ فترة وجيزة اتصلت أخت من القاهرة تقول أنا أتوب ولكنني لا أصبر وأعود، فماذا أصنع؟ ماذا أصنع حتى أستقر على الإيمان حتى ألقى الله تعالى وهو راض عني؟ أولا إذا كنا قد ندمنا على ما اقترفناه من الذنوب، إذا كنا قد ندمنا على ما اقترفناه من الذنوب، فأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر، الندم توبة، ولكن مع الندم نريد أن نقلع، مع الندم إقلاع. كيف تندم وأنت ما زلت متلبس بالذنب؟ إذا ندمت يا حبيب الكريم، وإذا ندمت يا أخت الفاضلة الكريمة، فلنقلع عن الذنب ونودعه للأبد. وأذكركم بما قلته في ثنايا المحاضرة، إذا تركنا الحرام وودعناه للأبد سيبدلنا الله خيرا مما تركنا من أجله. ثانيا أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، بعد الندم وبعد الإقلاع فلنقم الآن ونصلي ركعتين بنية التوبة. روى العلامة الإمام مسلم بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم دخل إلى الصلاة وصلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله تعالى له. سيقول قائل، ولو كانت كبيرة؟ أقول نعم، ولو كانت كبيرة، لأن الأصل في الكبائر التوبة. سيقول قائل، لو كانت فاحشة زنا؟ أقول نعم، لو كانت فاحشة زنا. قم وصلي ركعتين بنية التوبة. يقول العلامة ابن القيم في شرح قول النبي المصطفى: من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله إلا غفر الله له. قال ابن القيم: سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، سواء كان الذنب صغيرا أو كبيرا، ولكن بعد أن ننتهي من الركعتين الشيطان سيحزن أننا انفلتنا من يده، وسيأتيك الشيطان ويقول: إذا غفر الله تعالى لكل الناس لم يغفر لك أنت، أنسيت في يوم كذا يوم أن فعلت كذا، أنسيتي في يوم كذا يوم أن فعلت كذا. هذا الكلام نضعه تحت نعالنا يا مسلمون. نعم، ولنعلم أن رحمة الله تعالى واسعة، إن الشيطان لما طرده ربنا من الجنة قال: وعزتك وجلالك وارتفاعك في مكانك لأغوينهم ما دامت فيهم الروح. فقال الله تعالى له: وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فأنا أريد من كل أخ حبيب وكل أخت فاضلة بعد أن ننتهي من الركعتين نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأي صيغة من الصيغ. لو قلنا مثلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا جائز. وهناك تعوذ آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وهناك تعوذ آخر: رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهناك تعوذ آخر: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن بعد أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول لأحبتي الكرام في أمتي الحبيبة: نقطع علاقتنا بأصدقاء السوء، ونبدل الجلسات السيئة بجلسات ترضي العلي الأعلى سبحانه وتعالى، نبحث عن العلماء الربانيين نزاحمهم بالركب، نستمع منهم فنون القرآن وفنون سنة سيد الأنام. فالعلم إذا دخل القلوب سنخشى علام الغيوب، فالله تعالى هو الذي قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل إن النبي المصطفى قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال ابن حجر: نأخذ من نص كلام رسول الله أن العلم إذا دخل القلوب ازدادت الخشية من علام الغيوب تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحبات الكرام الفضلاء، إذا زاحمنا العلماء بالركب وإذا جالسناهم وتعلمنا منهم فنون العلم، أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية، أقول: هتف العلم بالعمل إن أجابه حل وإلا ارتحل. اعملوا بكل ما تسمعوه من العلماء ولو مرة حتى تكونوا من أهل العمل. ولكن إذا زلت الأقدام بنا بعد ذلك وضحك علينا الشيطان وغرتنا نفس الأمارة بالسوء، فلنقم ولنصطلح على الله جل وعلا، فالله تعالى لا يتعظمه ذنب. وأريد أن أبشر أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة من فوق هذا المنبر الطاهر، أبشرهم بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه العلامة الإمام البخاري ومسلم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول رب العزة: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. ثم أذنب عبدي ذنبا، فعلم يعني أيقن أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، قال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له. في الثالثة أو الرابعة قال الله تعالى له: عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما دمت تتوب، عندما تتوب تتوب بنية صادقة وتقلع وتندم وتعزم ألا تعود، ولكن بالضعف الجبلي والفطري زلت بك القدم بعد ذلك، قم وانهض من كبوتك وقم وانهض من غدرتك، واعلم أن الله تبارك وتعالى قادر أن يبدل السيئات حسنات. وأنا أقول لأخي الحبيب التائب وأختي الفاضلة التائبة: يوم أن تصطلحوا على الله عز وجل، الله تعالى له فضل عليكم 5 مرات. الفضل الأول أنه ستركم ولم يفضحكم. الفضل الثاني أنه عاملكم بالعفو ولم يعاملكم بالعقوبة. الفضل الثالث أنه تاب عليكم من أجل أن تتوبوا. الفضل الرابع أنه فرح بكم يوم أن اصطلحتم عليه. الفضل الخامس أنه يبدل جميع سيئاتكم حسنات. قال الله تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وإذا أردت أن تعرف هل توبتك قبلت أم لا، وإذا أردت أن تعرفي هل توبتك قبلت أم لا، انظروا إلى أحوالكم بعد التوبة. إذا كانت أحوالكم بعد التوبة أفضل من أحوالكم قبلها فأبشروا فقد تاب الله عليكم وقبل توبتكم وغسلكم من حوبتكم. والله وتالله وبالله أتمنى أن يكون كلامي اليوم من القلب إلى القلب، ونقوم الآن ونصطلح على الله. والله ظني في ربي أن تقوم يا حبيب الكريم وأخت الفاضلة الآن وتصطلح على الله وتطبق ما سمعتموه، وأرى بساط الوقت قد انفلت من تحت قدمي، وموعدي معكم إن شاء الله وحوله وطوله، إن شاء الله بحول الله وطوله، موعدنا في يوم الأحد القادم في الساعة 7 صباحا إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر. وأنا يعني من فضل الله أتكلم عن موضوع السعادة وأسبابها ومعوقاتها، فكنا نعيش في هذه الحلقة مع سبب من أسباب معوقات السعادة ألا وهي شهوات الغي في البطون والفروج، وركزت معظم الحلقة على شهوات الغي في الفروج. أحبتي الكرام، إن شاء الله رب العالمين موعدنا كما قلنا السبت القادم، في الأحد القادم إن شاء الله، السبق لسان مني، الأحد القادم إن شاء الله في 7 صباحا. إني أحبكم في الله، وشكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.